في الأسماء الستة، احفظوا: وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف، من ذاك ذو صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك واهنوا، والنقص في هذا الأخير أحسنوا، وفي أب وتالييه يندروا، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك إذا اعتلى. إذن هذه الأسماء الستة، وإن كان بعضهم يقول أنها أسماء خمسة من باب أن هنو ترفع بالحركات، لا ترفع، ترفع بالحركات كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعضوه بهن أبيه ولم يقول بهني، واضح؟
ثالثا، عند قراءة القرآن عن علي رضي الله عنه أمرنا بالسواك وقال إن العبد إذا
شوف أمرنا بالسواك، هذا عند قراءة القرآن، قال
وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، ولا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك.
واضح؟ هذا حديث عظيم، وفيه دليل عن على أن المصلي إذا قام يقرأ في صلاته أتاه ملك ووضع فاه على فيه، ووضع فمه على فمه، كلاهما صحيحة، واضح؟ ووضع فاه على فيه، فلهذا على الإنسان أن يتحرى في صلاته ألا يخرج من فمه أي رائحة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من كان يأكل البصل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرب مصلانا. لماذا؟ الثوم البصل لأنه مؤذي، فما بالك اليوم بمن يدخن، نسأل الله العفو والعافية، لا يؤذي الملائكة بل يؤذي المصلين، بل يؤذي من كان في المسجد بهذه الرائحة المنتنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمل ويرمى في البقيع، ولو كان في زماننا هذا لقلنا يرمى في القمر إن استطعنا من شدة ما يؤذي المصلين، فإلى الله المشتكى من هذا الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا.
رابعا، عند دخول البيت،
عند دخول البيت، وهذه سنة مستحبة.
عن المدام بن شريف عن أبيه قال سألت عائشة قالت قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك.
هذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يري أهله ما يكرهون، لأن رائحة الفم تتغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ومن هذا النبي العظيم؟ وما هي الرائحة التي ستصدر منه؟ فما بالك بمن كان دون هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعليه أن يتحرى هذه المسألة، كذلك على الزوجة أن تتحرى أن لا يجد زوجها منها رائحة كريهة. بعض النساء لا تبالي بسواء تغير رائحة الفم، الجسد، غير ذلك، وهذا من العيب والله، فعلى المرأة أن تتحرى هذه المسألة، وكذلك الرجل يتحرى هذه المسألة مع أهله، لأن الرجل إذا وجد من المرأة ما يؤذيه تبدأ نفسه تكره هذه المرأة، وإن كان هذا الأمر قد جبلت عليه، كذلك المرأة إذا وجدت من هذا الرجل، فعلى الرجل أن يتحرى هذه المسألة كما أنه على المرأة أن تتحرى هذه المسألة، وهي إذا دخل الرجل إلى بيته بدأ بالسواك، ولا تجد منه هذه المرأة رائحة كريهة سواء كان في فمه أو في جسده، كذلك المرأة عليها أن تتحرى هذه الأمور.
خامسا، عند القيام من الليل،
عند القيام من الليل، عند القيام من الليل، وعند تغير رائحة الفم مطلقة، واضح؟ عند تغير رائحة الفم مطلقة يستحب له السواك. ما الدليل عند القيام من الليل؟
حديث رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوش فاه بالسواك.
واضح؟ عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يشوص فاه، يشوص فاه، وهذا هو أن يشوص فاه، يحرك السواك في فمه، حتى أنه ورد في موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وضع السواك على طرف لسانه من الداخل، حتى جاء في الرواية أنه يقول أع واضح لشدة أو من شدة ما يضع من السواك ويحركه من آخر اللسان إلى أول اللسان. به استدل العلماء على أنه يستحب أيضا أن يسوك لسانه، واضح من هذا الحديث. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك، لأنه حتى في مرض موته لما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه كما تعلمون هذه القصة. قبل أن ندخل في كراهة نتف الشيء، قلت يوم الجمعة، يوم الجمعة كذلك هذا مما يجب فيه السواك، ولا أقول يستحب. انتبه، نحن قلنا السواك الأصل فيه الاستحباب في هذه الأمور، لكن يوم الجمعة يجب على من أراد أن يصلي الجمعة أن يسوك فاه، واضح؟ لماذا؟ قلنا يوم الجمعة لمن أراد الصلاة وهو واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على كل مسلم. والحق الأصل فيه إذا أطلق في لفظ الشارع هنا يراد به الوجوب، واضح؟ ثلاث حق على كل مسلم. ما هو؟ الغسل يوم الجمعة، الغسل يوم الجمعة، والسواك، هذا الشاهد، والسواك، ويمس من طيب إذا وجد. أيضا الطيب سيأتي إن شاء الله في الجمعة، وسنبين هناك أحكام الطيب، هل هو واجب أو مستحب، لكن خذوها من باب الفائدة أنه يجب السواك والطيب، السواك والطيب. أما السواك فهو بحثنا الآن، يجب من أراد أن يصلي الجمعة أن يستاك. ربما يقول ما معي سواك، نقول استخدم الفرشاة التي هي معروفة الآن، فهذا يجزئ عنك. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 96 و700. والحق بمعنى الواجب كما هو معلوم في الأصول، طبعا الحق في تفصيل في الأصول، لكن هنا بمعنى الواجب، وإلا سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه ونبين لكم. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، هذا هو السواك الاستنان، واضح؟ وأن يستن أي يتسوق. ما من الذي قال واجب؟ أنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما يقول هذه دلالة مقارنة لأنه قرن وليس فيها دليل، نقول اعلم أنه دلالة المقارنة إذا أطلقت الأصل أنها حجة، إلا إذا ورد ما يخالف. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ واجب على كل محتلم وأن يستن، وأكده أيضا، وأن يستن كذلك، أي أنه واجب عليه أن يستن، وأن يمس من طيب إن وجده، واضح؟ ولا أريد أيضا أخوض في دلالة المقارنة حتى لا نخرج. ويكفي في ذلك ثلاث حق، يكفي في ذلك في بداية الحديث الذي قد أعطيتكم إياه ثلاث حق، وهذا من ضمن الثلاث، هذا من ضمن الثلاث، واضح؟ قل. وهذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، أخرجه الشيخان وغيرهما، وفي رواية لأبي نعيم السواك واجب، هكذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل الجمعة واجب على كل مسلم. أما يكفيك هذا دليل وحجة؟ واضح؟ كما في القول المبين في 48 و300، ومن قال بالوجوب؟ ونقل ابن حزم الوجوب عن ابن عباس وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وغيرهم، راجع المحلى تجد هذه المسألة قد فصل فيها هذا الإمام في المجلد الأول في 56 و200، في 56 و200. ربما يقول قائل نحن نحاجك أصلا في استدلالك هذا، سلمنا لك بدلالة المقارنة، واضح الدليل، وثلاث حق واضح، لكن ماذا تفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك؟ نقول وهل هناك تعارض بين العموم والخصوص؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل وقت، عند كل وضوء، عند كل صلاة، لكن أمرتهم فقط في الجمعة. وهل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا فيه معارضة إطلاقا. واضح؟ ليس هنا معارضة، لأن هذا لولا أن أشق لأمرتهم بالسواك عند الوضوء، وعند غير الوضوء إلا أن في الجمعة قد أمرتهم وشق عليهم، فاصبروا على هذا الأمر. وهذا هو الجمع بين النصوص، ولا نطرح النصوص ونصادم النصوص. واضح؟ ونجعل النصوص تتصادم بعضها مع بعض؟ لا، الأصل في النصوص الجمع، وهذا جمع واضح بين ليس به خفاء. صدر المصنف رحمه الله تعالى كراهة نتف الشيء، والصحيح أنه للتحريم، لأن النص واضح صريح، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. وقد ذهب إلى التحريم الإمام الشوكاني البحر الرباني في كتابه النيل في المجلد الأول في 50 و100، ذهب إلى أنه محرم، أي نتف الشيء. اقرأ.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال.
وهذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند المحدثين حسن. واضح؟ هذا الحديث حسن، إذا رأيت هكذا الرواية اعلم أن هذا الحديث حسن، إلا إذا جاءت طرق أخرى تعضد هذا الحديث فإنه يرتقي من درجة الحسن إلى درجة الصحة، لأن الحديث أقسام، منه ما هو صحيح، وهو كما تعلمون في تعريفه هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا تعريف الصحيح. فالآن قد يكون الحديث حسن وقد يكون ضعيف، فالحديث الحسن هو ما قل ضبطه، فهذا الحديث الحسن قد يصير صحيح. كيف؟ إذا جاء من طريق آخر حسن أو ضعيف فيتقوى ويتقوى إلى أن يصبح صحيح لغيره، كما أن الحديث يوجد حديث حسن لغيره، ضعيف ما ضعيف حسن لغيره، صحيح هذا لذاته إذا كان الطريق صحيح، جاء حديث حسن ثم حديث حسن آخر، هذا الحديث يصبح صحيح لغيره. واضح؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيء.
ينهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، وهذه لا الناهية، ينهاك لا تنتف الشيب، إياك أن تنتف الشيب.
ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة.
واضح؟ ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. كانت هذه الشيبة نورا، خبر كانت نورا له يوم القيامة، ويا له من نور، يا له من نور، فعليك أن تحافظ على هذا النور. واضح؟ وهناك حديث آخر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. الله أكبر، هذا فضل عظيم من رب الرحيم. سيأتي هذا الآن، الآن سيأتي إن شاء الله. واضح؟ فلو كان معك كتاب كنت تعلم أنه سيأتي. وهذا الحديث إسناده حسن كما في المشكاة رقم 58 و400 و4000.
تغيير الشيب بالحناء والكتم
جاء. واضح؟ تغيير الشيب بالحناء، أي أنه يستحب، إن لم نقل أنه يجب عند بعض أهل العلم، أنه يغير الشيب بالحناء والكتم، ومعروف ما هو الكتم لديكم. وقال ونحوهما. وتحريم السواد، صدر المصنف بالتحريم، هل هو حرام؟ نعم حرام على الرجل أن يغير هذا الشعر بالسواد. ما الدليل على ذلك؟ سنسوق لك الأدلة الصريحة الدالة. ثم ما بعض الناس يقول في خاطره هؤلاء متشددون يتشددون في هذه المسائل، نقول لا والله ليس هذا تشدد، إن كنا نحن تشددنا في هذا فقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنت المتشدد، لأن هذه الأوامر إنما صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي نهاك عن هذا الفعل وهو الذي أمرك بهذا الفعل، فقل سمعت وأطعت يا رسول الله. أما أنك تتهم بالتشدد فليس في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم تشدد، بل النجاة كل النجاة في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به الشيء الحناء والكتم.
إن أحسن ما غيرتم به الشيء ما هو؟ الحناء والكتم، هذا أحسن ما غيرتم به الشيء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم.
واضح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى قاتلهم الله لا يصبغون فخالفوهم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر، بل ما يجد مسألة يستطيع أن يخالف فيها اليهود والنصارى إلا خالفهم من شدة حبه لمخالفة هؤلاء صلى الله عليه وسلم، من شدة حبه لمخالفة اليهود والنصارى.
وعن جابر رضي الله عنه قال أذي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغابة بياضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
غيروا هذا بشيء، قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، أي أنها بيضاء جدا، فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غيروا هذا بشيء، يعني هذا البياض، واجتنبوا السواد. هذا أشد من لو قال مما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفعلوا السواد أو لا تقربوا السواد، لأن الاجتناب أشد، الاجتناب في النهي أشد من أنه ينهى فقط. إذن هذا دليل صريح على تحريم الصدق بالسواد، دليل واضح صريح على أنه لا يجوز أن يصبغ بالسواد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخطبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة
وما أكثرهم في زماننا. قال يكون قوم يخطبون في آخر الزمان بالسواد، أخبر عن زمن سيأتي غير الزمن الذي فيه صلى الله عليه وسلم، كحواصل الحمام نوع من الطير به سواد ما أشد ما ترى من السواد، لا يريحون رائحة الجنة. لماذا؟ لأنهم قد خالفوا أمري وخالفوا نهي، لأنني قد أمرتهم ونهيتهم عن السواد، وهذه الأحاديث دالة على تحريم الخطاب بالسواد. قال النووي، والنووي من الشافعية كما تعلمون وهو إمام محقق جبل، والصحيح بل الصواب أنه حرام. هذا الإمام النووي يقول الصحيح أنه بل الصواب أنه حرام، يعني الخطاب بالسواد حرام أن يخضب بالسواد. راجع شرح مسلم في المجلد كم أعطيتكم من المرجع في الماضي؟ أظن اختلفنا هنا،
صفحة 1300 والجزء الرابع،
لا مش رابع، الرابع 20 ولا الرابع 10، الرابعة. إذن الرابع في صاد 13 و100 في المجلد الرابع في 13 و100، أنا ما أظن الرابع، أنا عندي الرابعة ثم ومن شاء الزيادة فليرجع إلى تمام المنة في صاد 83، في 83 تجد هذا البحث. طبعا مسألة مخالفة اليهود قد تكلمت في هذه المسألة، واضح؟ في مسألة المخالفة وفي مسألة المشابهة فرق بين مخالفة اليهود وفرق بين مشابهة اليهود والنصارى، هذه قد تكلمت عليها المسألة أظن. ما تذكر؟ تكلمت على مسألة مشابهة اليهود ومخالفة اليهود. المشابهة قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أنه من تشبه بقوم حشر معهم، هذه مشابهة لليهود. أما المخالفة حتى في أدنى الأمور تخالف. المشابهة حرام عليك أن تشابه اليهود، أما المخالفة هي تأتي من عند نفسك، واضح؟ البياض أليس هو خلق من الله سبحانه وتعالى يشترك فيه جميع الناس؟ جميع الناس يشتركوا في البياض، لما يخرج الشعر هذا بياض، يشترك فيه المسلم ويشترك فيه اليهودي ويشترك فيه النصراني وغير هؤلاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه، وإن كان هذا أمر قد خلقنا الله عليه من شدة حبه للمخالفة لليهود والنصارى. أما المشابهة هي أنك أنت تأتي وتشابه اليهود، عرفتم الفرق؟ المخالفة هو أنه يكون أمر تشترك أنت معهم فيه، فتحب أن تخالف اليهود بس بشرط ما تخالف الشرع. هذه المخالفة بعض الأحيان تكون واجبة، بعض الأحيان تكون مستحبة. المشابهة محرمة، فعل اليهود أمر كالقصة هذه، تأتي تقلد اليهود، هذا حرام، لا يجوز لك أن تشابه اليهود. من تشبه بقوم حشر معهم يوم القيامة. تريد أن تحشر مع اليهود والنصارى إلى جهنم وبئس المصير؟ لا شك أنك تأبى ذلك، إذن عليك أن تتحرى. اقرأ
أولا.
قلت نوع من الطير، حواصل الحمام له سواد شديد جدا، هكذا في السرور. ما أجزم به، نقول أنه مستحب، هذا الأولى، وإن كان الحديث ظاهره يدل على الوجوب. ارفع صوتك، تقدم هنا، أنت جالس هناك وتتكلم، ما أستطيع أن أسمعك. أطفي، ما في إشكال. اجلس. متى؟ نحن قلنا يصبغ بالكتم والحناء، ما يكفي؟ الحناء يكفي، لأنه بمجرد أن يضع هذا الحناء يصبح شبيه بالسواد، ولا نقول أسود، فالعدو لا يرى. أما الآن في زماننا من يرى؟ أنت في الطائرة لا يعلمون هذا القائد هل هو شيبة أو هو شاب أو هو غلام، وأنت في الدبابة من يراك أصلا؟ أنت شاب أو شيبة أو شاب صغير أو امرأة تقود هذه الطائرة؟ فالعلة ساقطة، إلا إن قلنا في آخر الزمان فإنه سيعود الحرب بالسيف. آخر الزمان ما تحارب بالدبابات والطائرات الموجودة الآن، بل ستعود إلى خيلك وإلى سيفك ورمحك، هناك يكون الجهاد مع اليهود والنصارى، حتى أن اليهودي يختبئ خلف الحجر والشجر فيقول يا مسلم خلف يهودي تعال فاقتله. وين الدبابة؟ يختبئ خلف الحجر بالدبابة؟ لا، سيختبئ بجسده، ويأتي المسلم بكل عزة ويقتل هذا الخنزير، إخوان القردة والخنازير كما سمتهم عائشة لما دخل ذاك اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك يا رسول الله، والسام في اللغة الموت، السام عليك يا رسول الله، فقال وعليك؟ فقالت عائشة وكأنها يعني انشقت نصفين، قالت السام عليكم والموت إخوان القردة والخنازير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
يا عائشة ما بك؟
قالت يا رسول الله ألم تسمع ما يقول؟ قال وألم تسمعي ما أقول يا عائش؟ ما سمعتي ما قلت يا عائش؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقال ارفقي فأنا أعلم ما يقول هذا الخبيث. لما قال السام عليك فالسام عليك أنت أيها الخبيث، فلما قلت عليك وأنا عربي أعرف وأعلم ما يقول فرجع عليه السام. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيره.
آداب الخلاء.
آداب الخلاء.
طبعا آداب الخلاء، الخلاء مأخوذ من الخلوة، الخلاء مأخوذ من الخلوة، ثم سيأتي كما أن الغائط في مسألة المجاز وما مجاز، ما نريد أن نخوض في هذه المسألة. يعني الخلاء لأن الإنسان من المحال أن يأتي ويقضي حاجته من البراز وغيره أمام الناس، لا بد أنه يختلي بنفسه في مكان ويبعد حتى لا يراه الناس، لهذا قالوا خلاء لأنه يختلي بنفسه في ذاك المكان. وهذا من رحمة هذا الشرع بنا، حتى أن ذاك اليهودي قال علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الدخول إلى الخلاء وحتى الغائط وكيفية استدبار القبلة واستقبال القبلة. فهذا هو ديننا، أما أنتم فتخبطوا وتلبطوا وضيعوا لأنكم قد حرفتم وبدلتم هذه الشريعة. واضح؟ حرفتم هذه الشريعة. ولهذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما في غير الإسلام الآن.
استحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذلك لحديث علي رضي الله عنه.
طبعا الخبث والخبائث قد تكلم عليها العلماء، قالوا الخبث هم ذكور الجن والخبائث هم الإناث، وقالوا غير ذلك في هذه المسألة، ولكن الخبث قد يراد به مطلق الخبائث سواء كان الجن أو الإنس، وإن كان أطلق اللفظ هذا وقال العلماء الخبث هم الذكور والخبائث هم الإناث من الجن.
وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين
ستر
ما بين وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله.
وهذا حديث عظيم، وهو حديث علي أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأنتم ترون الآن أن الناس قد تصاب بالجنون بسبب إهمال هذه السنن الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. حتى أخبرت عن أحد الغلمان أنه ذهب، كان في منطقة قلبهم صحراء، فخرج وقضى الحاجة ثم جاء يصرخ وقد صرع لأنه لم يقل هذا الدعاء. فعلى الإنسان أن يتحرى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترى أنها تقول هي صغيرة، هي صغيرة بالنسبة لك ولكن هي عند الله عظيمة، بل هي لك عظيمة لأنك تحتمي بها بإذن الله سبحانه وتعالى من الخبث والخبائث من البشر ومن الجن. فقلنا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله إذا دخل، معنى إذا أراد أن يدخل، لأن إذا في اللغة كما بينت لكم تأتي على ثلاثة أحوال، تأتي على ثلاثة أحوال قد فصلتها لكم.
ولحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هنا لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، مع ذاك الحديث بسم الله، فتقول بسم الله ثم تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. واضح؟ من الخبث والخبائث. فهذا دليل على استحباب هذا الدعاء، ولا تودي بنفسك إلى المهالك. طبعا إذا دخل بينت لكم
إذا أراد الدخول، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. متى تقرأ؟ قبل، متى تستعيذ؟ قبل أن تقرأ.
ويستحب إذا خرج أن يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الصلاة قال غفرانك.
واضح؟ ويستحب إذا خرج أن يقول ماذا؟ غفرانك، غفرانك أي أستغفرك يا الله، أي أطلب المغفرة منك. لماذا؟ قال العلماء لأنه قد ترك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن، فلهذا جاء بهذا الدعاء غفرانك يا رب لأنني قد تركت هذا الذكر بسبب هذا الموطن. وقيل غير ذلك في مسألة غفرانك، أي أنه قال هذه الكلمة لأمور أخرى ذكرها العلماء.
ويستحب أن يقدم ذكر الإسراء في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لكم التيامن فيما هو شريف والتياسر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه الدين.
أما هذا التيامن في الدخول الحمام والخروج فليس عليه دليل صريح، ولا أرى أنه من السنة المستحبة لأنه لم ترد به السنة، وإن كان حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، هذا الحديث ورد، لكن ما ورد أنه كان إذا دخل الحمام قدم رجله اليسرى، فهذا يحتاج إلى دليل صريح، فيبقى على الأصل في هذه المسألة وهو أنه سواء قدم اليسرى أو اليمنى. أما دخول المسجد فورد فيه النص بدخول الرجل اليمنى، بدخول الرجل اليمنى. واضح؟ استحب له الإبعاد حتى لا يرى. لماذا؟ لأنه في فضاء وقد يرى، أما إذا في مكان لا يرى فيه فهذا واضح في هذه المسألة.
رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتبين فلا يرى.
واضح؟ لا يأتي البراز أي المكان الذي تقضى الحاجة فيه حتى يتغيب فلا يرى، من شدة ما يبعد صلى الله عليه وسلم، من شدة ما يبعد.
خامسا ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
شوف، يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لأنه إذا رفع ربما تنكشف العورة، لكن إذا دنا لا شك أنه لو رفع ثوبه وهو قد دنا إلى الأرض لا تنكشف هذه العورة، بخلاف ما إذا كان هو قائم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.
وهذا نص صريح في هذه المسألة، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض صلى الله عليه وسلم. وهكذا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ترون أن الصحابة رضي الله عنهم حفظوا لنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى في قضاء الحاجة، حتى في ذهابه، حتى في جلوسه، حتى في قيامه، حتى في انصرافه، في كل أفعاله، في كل أقواله، في كل حركاته، في كل سكناته. فمن يطعن في الصحابة فهو طاعن في دين الله بحق. اعلم أن من أراد وطعن في الصحابة إنما هو أراد أن يطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله. لماذا؟ لأنه ما نقل إلينا هذا الكتاب وهذه السنة إلا من من؟ إلا من طريق الصحابة. فأنت إذا طعنت في هذه السلسلة التي توصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت طاعن في ماذا؟ في الشرع، يعني تريد أن تطعن في الشرع لا تريد الصحابة بذاتهم. واضح؟ إنما أردت الكتاب والسنة. فاحذروا من هؤلاء الذين يتكلمون ويهدون بما لا يدرون، بل ربما يدرون ولكن لخبثهم يقولون. واضح؟ فقائل يقول كيف
هذا أبو هريرة يروي لنا هذه الأحاديث الكثيرة؟ نقول يا مسكين يا جاهل. أولا أبو هريرة هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، هذا أولا. ثانيا أبو هريرة ما أخذ هذه الأحاديث إلا من بعض الصحابة وبعض الأحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لهذا المحدثون يقولون ماذا؟ إذا قال أبو هريرة قال رسول الله فهو سمعها من أحد الصحابة، وإذا قال سمعت فهو سمع. فأين هذا الكلام الذي تهذي به وتتخبط به يمنى ويسرى؟ وغير ذلك كثير، لكن لا نريد أن نخرج عن ما نحن في صدده.
سادسا، ولا يجوز
استقبال القبلة
واستقبالها في الصحراء ولا في البنيان. عن أبي
أيوب واضح، قال لا يجوز، وصدر بقوله لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، في الصحراء ولا في البنيان. وسأبين لكم أن الذين فرقوا بين البنيان والصحراء إنما أتوا بعلل عليلة، عليلة أي مريضة، بعلل عليلة تحتاج إلى طبيب يداوي هذه العلل. وسأبين لكم إن شاء الله هذه المسألة والراجح.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ولكن شرقوا أو غربوا.
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. من الذي يأمرك بهذا ومن الذي ينهاك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل في النهي التحريم، إذن لا يجوز لك أن تستقبل القبلة ولا يجوز لك أن تستدبر، وهذا النهي للتحريم كما سأبين. ولكن شرقوا أو غربوا، هذا بالنسبة لمن؟ لأهل المدينة ومن كان في حكمهم، لأنه إذا شرق أو غرب كانت القبلة أي في الجنوب بالنسبة له، لهذا لو شرق أو غرب كانت القبلة في الجنوب والشمال ليس به قبلة، واضح؟ أما إذا استقبل الشمال أو الجنوب فقد استقبل القبلة واستدبرها. لكن نحن هنا ماذا يقال فينا؟ شملوا أو أليس هذا الآن خلفنا ماذا هو الشمال أو الجنوب؟ لا الآن نحن هنا غرب، أي نعم، نقول هذا الغرب وهذا الشرق، فالقبلة نحن الآن معنا في الغرب، فنقول شملوا وجنبوا، واضح؟ شملوا وجنبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا وغربوا، هذا بالنسبة للمدينة، لو شرق أو غرب لم يستقبل القبلة، واضح؟ إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة، أما إذا استقبل الجنوب أو الشمال استقبل القبلة. أما نحن هنا فنشرق أو نغرب، لا، نشمل أو نيمن إن صح التعبير، واضح؟ إما يمين وإما شمال وإما جنوب، واضح؟ حتى لا تقع في استقبال القبلة.
قال الأولين فقدمنا الشام فوجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبة ومن حرف عنها ونستغفر الله تعالى.
واضح؟ أبو أيوب راوي الحديث ماذا يقول؟ انتبه إلى كلامه، قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها. لما نأتي ونرى هذا ننحرف، ماذا نعمل؟ هي بنيت نحو الكعبة، ونستغفر من؟ نستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل، لأنهم قد بنوها. قال العلماء ونستغفر الله أي نستغفر الله لمن بناها على هذه الطريقة، وقال بعض العلماء نستغفر الله لأننا قد كنا سنقع في هذه المخالفة، واضح؟ وقال نستغفر الله لأنه قد ترك ذكر الله في هذا الموضع. هذه بعض الأمور التي قد ذكرت في هذا الحديث. وما ذهب إليه المؤلف من تحريم استقبال القبلة واستدبار القبلة مطلقا، من تحريم استقبال واستدبار القبلة مطلقا، هو الراجح، هو الراجح، وهو قول أبي أيوب الأنصاري وهو راوي الحديث، ذهب إلى التحريم مطلقا بنيان أو غير بنيان. مجاهد ومجاهد وإبراهيم النخعي وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية، أي الإمام أحمد ذهب إلى ذلك في رواية كذلك. قال النووي في شرح مسلم، وكذلك قال النووي في شرح مسلم، وكذلك قال النووي في شرح مسلم، ونسبه في البحر إلى الأكثر، نسبه في البحر إلى الأكثر، ورواه ابن حزم عن أبي هريرة أيضا كذلك القول بالتحريم، وابن مسعود وسراقة ابن مالك وعطاء والأوزاعي كما في النيل في المجلد الأول في 300، في المجلد الأول في 300 للشوكاني، ورجح هذا القول أيضا الإمام الشوكاني في ذاك الموطن، وكذلك رجحه ابن دقيق العيد، رجح هذا القول، ونصر هذا القول كذلك الشيخ محمد، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى كما في تيسير العلام في 54 المجلد الأول. ومما يؤيد أن الحديث على عمومه وشموله ما ذكره الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تمام المنة في 59، قال: وإن مما يؤيد العموم الأحاديث، وإن مما يؤيد العموم الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق اتجاه القبلة، الأحاديث التي وردت في النهي عن البصق اتجاه القبلة، البصق اتجاه القبلة في المسجد وخارجه، في المسجد وخارجه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، بين عينيه، وهو في الصحيح رقم، يعني في السلسلة الصحيح رقم 22 و200. قال: فإذا كان البصق اتجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما، أفلا يكون البول والغائط اتجاههما محرما من باب أولى؟ لا شك، إذا كان التفل اتجاه القبلة محرم، ألا يكون البول من باب أولى؟ هذا واضح. استدل المخالفون بماذا؟ استدل المخالفون بحديث ابن عمر قال: رقيت على بيت لنا فرأيت، أو بيت زينب قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، مستدبر القبلة. قال العلماء: هذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، ويؤخذ منه أنه في البنيان تستدبر القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قلنا لهم: أولا، هذا الحديث ليس فيه دليل لأمور. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تعبدا، لأنه لو أراده تعبدا لأبلغ به الناس وما كتمه صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، وأنتم تقولون بالاستقبال والاستدبار، فأين هذا من ذاك؟ هذا إذا سلمنا جدل. الثالث، أن هذا فعل، وهذا لا يرى عادة، إنما رآه ابن عمر مفاجأة. فكيف تستدل بهذا الحديث الذي سنبين أن أكثر من احتمال يدخل في هذا الحديث؟ احتمال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاحتمال وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ما لا يجوز لغيره. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم احتمال أن يكون خاص، كيف لا يكون وهو قد رآه من؟ ابن عمر على غير، يعني
مفاجأة رأى، فهذا يؤكد أنه لو أراده النبي صلى الله عليه وسلم لا فعله. ثم نقول أن الأمر الأصل فيه أنه تشريع للأمة، فإذا تعارض الأمر مع الفعل أو القول مع الفعل قدم القول على الفعل، وإذا تعارض النهي مع الإباحة قدم النهي عن الإباحة على الإباحة. وإلا على هذا سيأتينا آت ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4 نسوة، فهل يجوز لنا أن نتزوج بأكثر؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال أمسك عليك 4 وطلق الباقي، فيحاج ذاك الرجل ويقول هذا للكراهة، كما قال هذا أن الاستقبال للكراهة، أو قال في البنيان. ثم نقول لهم أن التقييد بالبنيان أو إن التقييد بالبنيان هذا غير صحيح، نقول لهم إن التقييد بالبنيان غير صحيح أصلا. لماذا؟ ما العلة؟ قالوا العلة هي احترام القبلة. نقول والذي يكون في الفضاء والصحراء أليس بينه وبين القبلة أودية وبينه وبين القبلة بنيان وأمور؟ قالوا نعم، إذن العلة زالت، لأن هذه العلة أيضا ستأتي في الصحراء، فسقطت هذه العلة وهي عليلة، فصار القول الراجح أنه يحرم استقبال القبلة ببول وغائط في البنيان وفي غيره. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
وانتهى الوقت،
والله تعالى أعلى وأعلم. ينحرف، ينحرف يعني لازم أشرح لك ينحرف. أي ينحرف، لا يستطيع ينحرف، ينحرف شيء قليل ما يتجه إلى القبلة، ينحرف. إذا لم يجد السواك إما قبله وإما بعده هذه إشكال. أي كيف يؤدي هذا؟ هذا إذا استمر ونزل، أي إذا كان مؤذي أمر آخر، المؤذي أمر آخر. ابقى صوتك. إذا كان الإمام يقرأ جهرا ما تقرأ، تسمع، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فعليك أن تنصت إذا قرأ الإمام، أما إذا كانت السرية فإنك تقرأ. واضح؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قرأ